الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما إمام زماننا وولي أمرنا الحجة ابن الحسن المهدي أجل الله تعالى فرجه وسهل الله مخرجه وجعلنا جميعا من أنصاره وأعوانه والممتثلين لأوامره نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم والصلاة والصيام وبقية الأعمال وأن يعجل في فرج إمام زماننا ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. الآية الثانية من سورة الكهف بدايتها قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وصف الكتاب الكريم بأنه قيم، قال قيما، ومعلوم أن اصطلاح اللسان العامي يقال هذا قيم قيم، هذا قيم على اليتيم، قيم على القاصر، قيم على الطفل الذي يرعى شؤونه ومصلحته. القرآن عبر عنه ربنا تبارك وتعالى لا عوج له قيما، هو الذي يرعى شؤونه قيم على الناس وعلى بقية الكتب أيضا ليرعى فيه جميع الشؤون، مو لطبقة وفي زمان وفي مكان مطلقة. القيم لم يرد في القرآن الكريم إلا صفة للدين والكتاب، قال ذلك الدين القيم في ثلاث موارد، فأقم وجهك للدين القيم المورد الرابع، وقيما في مورد بحثنا وآيتنا. هناك صيغتان بنحو المؤنث، ذلك دين القيمة فيه كتب قيمة، أيضا هو واصف للدين وللكتب. لم يخرج هذا الوصف عن الدين وعن الكتاب. هذا ما يرتبط بالبحث اللي بدأنا فيه في الليلة الماضية، أشرنا إلى قيم ثم قال قيما لينذر. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر. الله جل وعلا ربنا تبارك وتعالى أنزل الكتاب بهذه الصفة لينذر، قدم الإنذار، لينذر بأسا شديدا من لدنه، ولم يبين ينذر من، معلوم ما يحتاج أن يبين ينذر من، هو نزل في الجزيرة والجزيرة فيها الشرك حتى ينذر المشركين، وهو إنذار مستمر وعام لينذر بصيغة الفعل المضارع اللي يفيد الاستمرار. ويبشر المؤمنين أيضا بهذه الصيغة التي تفيد الفعل المضارع والاستمرار، أنذره يعني ذكر له شيئا يحجزه فيما نحن فيه في مورد المعاصي مثلا أو الشرك أو الخلاف أو الإعوجاج عن الدين، أنذره يعني جعل فيه حاجزا، يعني دعاه، مو يعني بشكل اللي يوجب له رفع الاختيار، لا، يبقى مختارا، إلا أنه يزرع في نفسه هذا الحاجز وهذا الهاجس، يزرع فيه أن الأعمال التي لا يرتضيها الله عز وجل أن لا يقدم عليها، أن يحجم عنها، مقابل القسم الثاني ويبشر، يزرع فيه الأمل حتى يقدم على العمل. وهذا نحن نراه في حياتنا مؤثر بنحو عام، لما نسمع رواية مثلا أن دفع الصدقة أول الشهر أو صلاة ركعتين أول الشهر توجب لنا العافية أو تنزل لنا الرزق، وإحنا نشوف محتاجين إلى هذا، نحتاج ذلك، يصير عندنا حافز اندفاع إلى أن نعمل هذا العمل، فالعمل اللي نعمله ما يكون عمل بدون توجه، عمل مع توجه، مع طلب، نتمنى من ورائه شيئا. كذلك إذا سمعنا مثلا قصة سعد، يا أم سعد لا تحتمي على الله، ثم قال إن في مثلا خلقه زعقة أو سوء خلق، ثلاث أربع تعبيرات في مختلف الروايات وارد، لما نسمع هذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله 90,000 ملك جاي لتشييعه، بالتالي القبر يعصره العصر العجيبة، احنا شوية يزرع في قلبنا الخوف، وهذا الانذار، انذره. فلذا اذا عدنا سوء خلق مع الاهل نحاول شوية شوية ننكمش عنه، نحجم عنه، هذا الانذار المستمر والبشارة المستمرة. فلذا خير كتاب ما ألفه شيخ المحدثين الصدوق رضوان الله تعالى عليه كتاب ثواب الأعمال وعقاب الأعمال، جانب الثوابات لما يقرأها الإنسان، لما يقرأها شنو؟ يزرع الأمل، حافز، اندفاع، بشارة، زيادة رزق، الفسحة في القبر، يوم القيامة يكون له نور في القيامة بدون حساب في بعض الأعمال. نحن نتطلع المستقبل، نتطلع أن يكون لنا مستقبل، فهذه تؤمن لنا ما نريده، تتناغم مع عواطفنا، مع مراداتنا. وجانب الإنذار كذلك أيضا، حينما نقرأ عقاب الأعمال، تأخير الصلاة 15 أثر إلها، 5 من الآثار في الدنيا، 5 من الآثار في البرزخ، 5 من الآثار في القيامة، والإنسان يصير دافع عنه. حينما نرى مثلا في وسائل الشيعة في باب صلاة المغرب، في وقت صلاة المغرب، الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، هناك روايتان متقاربتان، معنى ربما معناهما واحد ربما، وإن اختلف التعبير، من أخر صلاة المغرب عامدا حتى يذهب الشفق فإني إلى الله منه بريء. ورواية أخرى في هذا المعنى، من أخر صلاة المغرب من غير عذر، ذيك كان فيها عامدا، الثانية من غير عذر، حتى يذهب الشفق فإني إلى الله منه بريء. لما نقرأ مثل هذه الرواية أو من أخر صلاة العصر حتى تصفر الشمس مثلا له كذا، إحنا ما نعرف عواقب الأمور عواقب الأعمال، نجلس على موائدهم صلوات الله عليهم أجمعين نتفهم هذه الأمور. هذه فيها إنذار مستمر وبشارة مستمرة. الإنذار المستمر والبشارة المستمرة هي تحصل بأن نسمع، بأن نطالع، بأن يلقى علينا. لاحظتم هذا المعنى؟ فإذا قدم، وطبعا لا يخفى أنه قدم مسألة الإنذار، لأن الإنذار يتضمن دفع الضرر خلاف البشارة تتضمن جلب المنفعة، ودفع الضرر مقدم، فلذا قدمه. ترتيب إعجاز فيه، هذا الترتيب في كل ما تمر عليه وتدقق فيه يزداد عندك بيان الإعجاز. ذكرنا أن ينذر ويبشر فعلان مضارعان يفيدان الاستمرار، فلذا بعد شنو صار؟ الذين يعملون. والبشارة المستمرة والتبشير العمل هم راح يصير مستمر، وإلا إذا ذني كمشا يقلا جانب العمل أيضا يقل، شيء طبيعي هذا. بشرهم أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه. أغلب المفسرين، كل المفسرين عموما، باعتبار أنه أن لهم أجرا حسنا ماكثين يمكثون فيه، قالوا هذا في يوم القيامة وفي الجنة، هناك يظهر أجرهم يمكثون فيه. لكن هذا لا يتمانع من أن يكون للأجر ظهور في الدنيا. لما دخل داود الرقي على الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال يا داود سرني منك ما عرض علي من الأعمال، فرحت أنا، سرني. شنو مولاي؟ قال رأيت أنك لما أردت الحج ذهبت إلى ابن عم لك، طيت الصلة. قال نعم يا ابن رسول الله، بس أنا متأذي، أنت بشرتني تقول أنت مرتاح مني، أنا متأذي، هذا ابن عمي ناصبي هذا، بس إلى أطفال جورد شوعث غومر كسر خاطري عليهم، طيت 300 درهم كذا انطيتهم أو دينار انطيتهم. قال هذا سرني، يسر الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فلما يرى أنه يسر الإمام والإمام يدعو له والإمام يبين له أن هذا من أثره طول العمر ومن أثره زيادة الرزق، زيادة الرزق وطول العمر من آثاره، هذا جزء من الأجر، جزء من الأجر ظهره. إلا أنه هنا لا يقال ماكثين فيه، ماكو مكث هنا، مو أنه ما يظهر الأجر في الدنيا أو في البرزخ، يظهر في الدنيا شيء في البرزخ شيء، ماكثين هناك يظهر. وهذا شيء يعني ذكره المفسرين في باعتبار الدنيا والبرزخ منتهية، بهذا الاعتبار ربما ذكروا أنه ما يشمل هذا المعنى، وما يشمله يعني تماما. ترغيب وترهيب، إنذار وبشارة وتبشير، هذا يوجب للإنسان أن إذا أخذ في ضميره وفي خلده بهذا الأمر وتأثر، يؤثر على سلوكه، والتأثير على السلوك بشكل عادي لهذا الأمر. والبشارة ماكثين فيه باعتبار الإنسان يتطلع إلى الخلود. الإنسان يشوف مصيره شنو، هناك ما حد يبقى في الدنيا، الكل يعلم بذلك. يعني هذا مو أمر يقول لا غصبا عليك أنا أبقى في الدنيا، حتى اللي ما يؤمن يرى أنه ده يطلع، آباء أو أجداد أو أمهات أو كلهم راحوا هو ما راح يروح وراهم، الكل يعلم بذلك، ما بيفرد شيء قابل للإنكار. ففي داخله يرى أنه صدق إحنا ننتهي بالتراب وهذا الدهر يهلكنا وننتهي أو لا، وراءنا شيء. يحب الخلود الإنسان، يحب البقاء، فإذا جاءته بشارة بالبقاء وبالخلود وطمن هذا الجانب التطلع اللي عنده تطيء اطمئنان به، يقوى في نفسه جانب التوجه إلى الله تبارك وتعالى، وجانب يعملون يعملون الصالحات. يعني يبشرهم وينذرهم مما يدل على أن الإنذار والتبشير لا بد أن يكون مستمر. الأنبياء وظيفتهم يستمرون بذلك، فإذا انتهت وظيفة الأنبياء ينتهي؟ لا، يبقى من يقوم مقام الأنبياء. من يقوم مقام الأنبياء؟ نعم، خلفاؤهم أئمتنا عليهم الصلاة والسلام هم الذين يقومون بهذه الوظيفة، وقد قاموا بها صلوات الله عليهم، وشحنوا الكتب. هاي الكتب رغم قلتها اللي وصلت لنا ومشحونة بالإنذار، فهم الذين يمكنهم أن يؤدوا الوظائف. وبعد غيبة إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف أيضا هذا المعنى مستمر. العلماء بعد ذلك، الخطباء وظيفتهم وظيفة الإنذار ووظيفة التبشير الترغيب والترهيب. عموم ما جاء في القرآن الكريم من متعلق الإنذار، أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، فأنذرتكم نارا تلظى، إنا أنذرناكم عذابا قريبا. لا تلاحظون الإنذار متعلق الصاعقة، نارا تلظى يعني تتلظى، عذابا قريبا، ولقد أنذرهم بطشتنا لينذر بأسا شديدا في آيتنا، وينذرونكم لقاء يومكم هذا، أنذرهم يوم الحسرة، أنذرهم يوم الآزفة. هذه مجموع الإنذارات، ولكن هذا الإنذار يسري ويمشي، فإذا وجد في القلب ولو مجال صغير ينفذ ويؤثر. لاحظت هذا المعنى؟ فلذا القرآن الكريم يبين هذا المعنى، إنما تنذر الذين يخشون ربهم، يعني يمكن أن يكون تحصل عندهم حالة الخشية، لينذر من كان حياً، أن يكون قلبه بعد مميت تماما. إذا القلب مات تماما بعد مجال الإنذار ما فيه. فلذا في الآية الأخرى قال ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. الصم ما يسمع الدعاء إذا جاءه الإنذار. لاحظتم؟ إذن لابد أن يكون البشر الذي يأتيه الإنذار يكون فرد شيء من الاستعداد عنده، يعني لا يكون موطن قلبه نفسه روحه وجوده على العناد، لا يكون الشكل موطن نفسه، لا، أصل اللطف من هو يبتدئ. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة، إن لم تبتدئني ابتداء منه، إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك. من اللي يقدر يمشي إذا ما يجي منك اللطف؟ لكن هذا اللطف اللي يجي ينزل على القابليات. إذا لم تكن القابلية صم، إذا لم يكن ميتا، إذا لم يكن معاندا، هذا حينئذ وهذا ما تأتي لكل الناس على نسق واحد وعلى تأثر واحد. تشوف عشرة قاعدين، هؤلاء العشرة حينما يلقى عليهم الإنذار، حينما تقرأ رواية البشارة أو يبشرون بشيء، تشوف يختلف من كل شخص إلى آخر مقدار التقبل ومقدار التأثر بالإنذار والتبشير. يعني القابليات تبقى تختلف حتى لو كان القابلية، أصل القابلية موجودة والقلب منفتح على ذلك، وهذا هم في محله. متعلق البشارة عموما، نذكر بعض متعلقات البشارة عموما ترجع إلى هذه، متعلقات البشارة ترجع إلى هذه الأمور. فبشرناه بغلام، لعدة أنبياء، لعدة أنبياء بشروهم في الدنيا. البشارة قد تكون أمر يتعلق بالدنيا، أن لهم أجرا حسنا ماكثين، آيتنا، أن لهم أجرا كبيرا، آية أخرى، فبشرهم بمغفرة وأجر كريم، آية أخرى. البشارة تتعلق بالأجر، الأجر الحسن، الأجر الكبير، الأجر الكريم. بشراكم اليوم، يبشرهم بالجنات، جنات تجري من تحتها الأنهار، يستبشرون بنعمة من الله وفضل. ما يتعلق بالجنة ونعيم الجنة أيضا هناك بشارة. موردان للتهكم، استعملت البشارة للتهكم فيها، مثل ما ورد بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، بشر الذين كفروا بعذاب أليم. البشارة عادة ذاكرين في باب من أبواب الفقه، في باب الجعالة، هناك أنه إذا قال شخص من بشرني بشيء فله عشرة دنانير، قالوا ما معنى البشرى هناك؟ الخبر السار الأول، الخبر الأول أن يكون سارا، هذا يكون فيه بشرى. ثم نفس الخبر إذا إجا مرة أخرى، هذا بعد خبر وليس هو بشارة. الآية ذكرت في مطلعها لينذر بأسا شديدا. البأس يستعمل في الحرب، والخوف يستعمل، وفي العذاب. في القرآن الكريم في هاي ثلاثة أمور مستعملة البأس تستعمل. ينذر بأسا شديدا من لدنه، أنه من لدنه ينزل البأس عليهم العذاب، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. الإيمان قرنه بالعمل الصالح، كأن العمل الصالح متمم لجانب الإيمان. أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه، هذا ما يرتبط بهذه. هناك ثلاث روايات بالمناسبة لتتميم الباحث، ما يرتبط بعنوان البأس. روايتان عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام، رواية يرويها أبو حمزة، رواية يرويها أبو بصير، كلا الروايتين في ألفاظ ومعنى واحد، ورواية ثالثة عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يرويها ابن شهراشوب. وهذه الروايات في الجزء الخامس صفحة 7 من كتاب البرهان الشريف، تفسير البرهان. أبو حمزة يقول: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل لينذر بأسا شديدا من لدنه، فقال أبو جعفر عليه السلام: البأس الشديد هو علي بن أبي طالب، هو من لدن رسول الله صلى الله عليه وآله، وقاتل عدوه. في الرواية اللي يرويها ابن شهراشوب نفس الكلام، وهو من لدن رسول الله، يقاتل معه عدوه. هناك قاتل، هنا يقاتل بالفعل المضارع. فبين أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام عندهم البأس الشديد، إما هو كان بأسا شديدا باعتبار مظهر غزوات وحروب رسول الله صلى الله عليه وآله اللي كانت ناجحة مظهرها البأس الشديد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وربما يكون أيضا فيما نعتقد به من الرجعة العلامة المجلسي رحمه الله أكثر من 163 خبر في باب الرجعة ذاكر، وبعض الكتب الأخرى شفتها كتبت مستقلا عن الرجعة بلغت 200 من الأخبار، هذه تتحدث عن الرجعة، منها يذكر البأس الشديد لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الرجعة، هذا هم في محله، صدق بأس شديد لأنه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الرجعة والناس مملوءة بالإيمان ودي يشوفون أمير المؤمنين أمامهم، وإذا بجيش أمير المؤمنين يفر 100 متر أو 100 قدم أو 200 كذا، يفر جيش أمير المؤمنين يفر أمير المؤمنين صلوات الله عليه، هو البأس الشديد وحده يبقى ويكون بأسا شديدا ويقضي هنالك على إبليس، في لأن ذول يكشف لهم أصحاب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يكشف لهم أن إبليس وجنود اللي جايين شقد جنود جايين إليه، كم عددهم، يأخذهم الهول والخوف يفرون، ولكن يبقى هو عنوان البأس على هؤلاء، هذا من المظاهر، يعني ما نريد نحدد تماما، هذا من المظاهر. كان في نقرأ الآية رقم 4 إلى آية رقم 8 كان مقصودنا نقراها حتى نستطيع، فمفاد هذه الآية ظهر لكم بحمد الله والمنة أنه الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب نتيجة ذلك لينذر ويبشر، وفي الآية رقم 4 بدأ بتكرار الإنذار، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.